إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل الإمام الأصولي الحافظ الفقيه أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، وهو الشهير بابن رجب، وقد توفي سنة 95 رحمه الله تعالى. الرسالة هي: فضل علم السلف على علم الخلف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعني يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال تعالى: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وكقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ذكر العلم في كتابه وجعله على قسمين: على قسم نافع وقسم غير نافع. وأما العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى فإنه لما نظر في العلم الذي هو نافع جعله نافعا في نفسه، وأما من أوتي هذا العلم فإنه لا ينتفع به فهذا قسم، وقسم آخر أوتي علما نافعا وعمل به فانتفع به. إذن العلم النافع إذا أوتيه العبد فإما أن يكون عاملا به فيكون العلم نافعا في نفسه وقد انتفع به من آتاه الله إياه، وإما أن يؤتى علما نافعا ولكنه لا ينتفع به. وأما العلم الذي لا ينفع فهذا كما ذكر الله تبارك وتعالى في السحر وغيره. قال رحمه الله: ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي وغيره. وفي بعضها، أي في بعض تلك الوجوه: أعوذ بك من هؤلاء الأربع، كما عند أحمد والترمذي والنسائي وأبي داود، وصححه الألباني. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه، وحسنه الألباني. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ورواية ابن ماجه التي هذا لفظها حسنها الألباني رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصحح الألباني هذا القدر من الحديث كما في صحيح سنن الترمذي. وخرج النسائي في الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. أخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وهديا قيما وعلما نافعا. وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. أخرجه أبو داود وفيه: وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأما قوله: وإن من القول عيالا، فهو عرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: وأن صعصعة بن صوحان، وهو من أصحاب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلقه ولم يره، أن صعصعة بن صوحان فسر قوله: إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعلم فلانا، هو تعجب من علمه، ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. أورده الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن عبد البر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ولفظه: علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه أبو نعيم في كتابه رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وقد أخرج آخره وهو قوله: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة، وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عاجلة. هذا أخرجه كما قال أبو داود وابن ماجه، وضعفه الألباني. وقد بيّن ابن رجب علة ضعفه بقوله: وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي، وفيه ضعف مشهور. قال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب، وهذا استدراك جيد، لأنه لما ذكر ما ذكر فيما يتعلق بمعرفة الأنساب وأن ذلك علم لا ينفع وجهالة لا تضر، مع أن الإسناد لا يثبت، إلا أنه أراد أن يستدرك ليستخرج من علم الأنساب ما ينفع، حتى لا يظن أن الأمر إنما هو على التعميم فيترك ذلك تركا مطلقا. قال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: أخرجه الإمام أحمد والترمذي، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة. قال: وخرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. قال: وفي إسناد رواته ابن لهيعة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وذكر السيوطي منه الجملة الأخيرة وهي: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وعزاه لابن مردوية والخطيب في كتاب النجوم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. ولو خرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء وما يحرم عليكم ثم انتهوا. خرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب النجوم. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. هذا الذي ذكره سيأتي تفصيله من كلامه رحمه الله تعالى، فلا يتزيد عليه، ولننظر ما يأتي هو به رحمه الله تعالى. قال: وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ونقله عنهما حرب. زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، وخرجه حميد بن زنجوية برواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم. ما الذي هو مقبول من ذلك وما الذي هو مردود؟
قال: هذا محمول على علم التأثير لا على علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وكذلك أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وخرج أيضا من حديث قبيسة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. أخرجه أبو داود وأحمد وعبد الرزاق وابن سعد في الطبقات، وكذلك أخرجه ابن حبان وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وأما العيافة فهي زجر الطير، وأما الطرق فالخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وكتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وهذا الأمر تجده عند كثير من أولئك الذين شغلوا أنفسهم بتلك الوسائل الحديثة من أجل تحديد القبلة، فهم يريدون وهم في الآفاق تحديد عينها ولا يلزمهم، لأن الذي يكون على سمت القبلة في الآفاق إنما يلزمه أن يعرف الجهة، وأما الذي يكون أمامها كفاحا فينبغي عليه أن يقصد عينها. فأولئك الذين تعمقوا أفسدوا على المسلمين كثيرا من مساجدهم، حتى إنك لتدخل المسجد فتجد الناس يقفون إلى قبلتين، فهذا يقول إن القبلة ليست كما تصلون، وينحرف نحو من أنحاء الانحراف، فتجد هذا يقف إلى جهة وهذا يخالفه وربما كان بجواره في الصف. فلله در بن رجب رحمه الله تعالى وهو يقول: وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه مالك والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فلله در بن رجب رحمه الله تعالى في هذه الإشارة، فإن فيها خلاصا من كثير من البلاء الذي نزل بكثير من المتعمقين في مساجد المسلمين في هذا العصر المنكود بأهله، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: إن الفلك يدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، ولكن ثبت دوران الفلك وعليه أكثر المفسرين كالقرطبي وابن كثير وغيرهما. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم: إن الزوال يختلف في البلدان، ربما كان يريد أن يقطع مادة التعمق أو مادة القول على الله بلا علم عند أقوام يتخرصون، ولكن اختلاف الزوال مقطوع به، الاختلاف الأوقات واختلاف المطالع من بلد إلى بلد. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخرة، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين لأن الثلث ما يزال ينتقل. كذا قالوا قديما كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى، وهم يقولونه الآن. فليست معرفتهم بما اعترضوا به في هذا الزمان بمعرفة حادثة لهم، وإنما هذا أمر قديم كما قال رحمه الله: وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول، نزول الرب تبارك وتعالى ثلث الليل الآخرة، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروا، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. وكذلك ينبغي أن يصنع بكل ذي هوى مفتدع. وأما المناظرة وأما الأخذ والعطاء فهذا لا يزيد الأمر إلا سوء، وليس هو من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي بيان ذلك في فعل الأئمة رحمة الله عليه. ليس للمبتدع إلا الصفع بالنعال. كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. ثم ذكر بعض ما يتعلق بعلم العربية وبعلم الحساب، قال: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. هذا الكلام فيه نظر كما مر ذكر ذلك في شرح فضل العربية، فإن قوما كانوا يأخذون بالورع، حتى إن أحدهم لما أراد أن يعلمه بعض أهل العربية طرفا من النحو فقال له: ينبغي عليك أن تتعلم ما تضبط به لسانك،
يقصد النحو، فقال علمني، فقال قل ضرب زيد عمرا، فقال ولما ضربه؟ قال لم يضربه، وإنما هذا مثال يمثل به، فقال لا حاجة لي بعلم أوله كذب. هذا من الورع البارد، وهذا يصد عن معرفة دين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يلتفت إليه، بل كلما توسع الرجل في معرفة العربية من غير أن يشغله ذلك عن دين الله تبارك وتعالى تحقيقا ومعرفة وعملا وتطبيقا ودعوة، فإن ذلك يكون من أعظم الفضل عليه من ربه تبارك وتعالى. وما سبق من سبق من علمائنا إلا بتضلعهم في هذه العلوم الشريفة. وأما مثل هذا الكلام فإنما يأتي به من يتورع ويقبل على العبادة ويرى أن الإغراق في ذلك أو أن الإقبال عليه يصده عن العبادة والذكر إلى ما أشبه، مع أنه ذكر لو حسنت فيه النية، كما قال مالك رحمه الله تعالى للذي كان بين يديه يتعلم منه ثم أراد أن يصلي النافلة فقال ما الذي تقوم إليه بأفضل مما كنت فيه لو صلحت النية، وإقباله على العلم الشرعي فهو أفضل ما يقبل عليه وهو أجل ما يحرص عليه. قال ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام. الحق أن الذي قيل إنما هو النحو وليس العربية، هو يقول إن العربية في الكلام، بل إن النحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منه ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. قال وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقلها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه، وهذا أيضا ينبغي ألا يؤخذ بإطلاق، بل لا بد أن يتخصص في ذلك أقوام من بني جلدتنا ومن الناطقين بلساننا المصلين إلى قبلتنا من أجل الترقي في مدارج العلوم المادية، وإلا فلو ترك ذلك لغيرنا لسبقونا في امتلاك وسائل القوة وفي معرفة أسرار الكون، وحينئذ نكون في ذيل الركب، وهذا لا يجوز. وأما ما أحدث بعض الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقوله رحمه الله في صحيحي ابن حبان والحاكم هذا فيه لون من التوسع، أو على حسب ما سمى المصنف مصنفة، لأنه ليس كل ما ورد في صحيح ابن حبان هو صحيح، وكذلك عند الحاكم، بل عند الحاكم بعض الموضوع لأنه لم يحرر ذلك رحمه الله تعالى، فقد أعدل قبل أن يقوم على تحريره. ولكن هذا الذي ذكره أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع، وصححه الحاكم أيضا، روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. قال وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال، أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. ثم ذكر أن النهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، قال: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي للقدر بأخرى ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. وقوله وهذا قد روي ليس دقيقا، لأنها صيغة تمريض، والحديث قد ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. المراء في القرآن كفر، ومنها أي من الوجوه التي يكون الخوض في القدر عليها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي رضي الله عنه وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما أحدثه المبتدعة من الكلام في الصفات، قال: ومن ذلك، أعني محدثات الأمور، ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته تعالى وصفاته. وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، وكقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم. وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين، يعني في مسائل التأويل للصفات. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم تأتي في الكتاب ولا في السنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، لأن السلف كانوا يردون بالكتاب والسنة، كانوا يردون بالثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه، وأما أدلة العقل فلم يستخدموها في الرد على جهم، بل بالغوا في الطعن على من رد على جهم بأدلة العقل، بالغوا في الطعن عليه، وهو يعني مقاتلا. ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وقد مر في أكثر من موضع معنى أنهم كانوا يمرون آيات الصفات وكذلك يمرون أحاديث الصفات كما جاءت من غير تفسير لها، والأمر واضح جدا، لأن بعض الذين يتكلمون بالتفويض يقولون إنه كان من عقيدة السلف، لأنهم كانوا يمرون آيات وأحاديث الصفات من غير تفسير لها. فيقال لا، لو أنهم لم يثبتوا لها المعاني التي تدل عليها ظواهر النصوص ما كان هناك خلاف أصلا. يعني إذا لم تكن دالة على معنى، كما يدعي الذين يقولون إن السلف كانوا يفوضون، فتفويض المعنى معناه أنك لا تثبت المعنى أصلا، لا تثبت لللفظ معنى. لو أن الأمر كان كذلك فما هو موطن النزاع إذن؟ هم يخالفون الذين يؤولون ويخالفون الذين يبالغون في الإثبات ويقولون إنما تدل على معنى ولكن كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، وهذا مذهب السلف. إذن كانوا يمرون آيات الصفات ويمرون أحاديث الصفات بإثبات ظواهر النصوص ولكن لا يفسرون، بمعنى أنهم لا يتعمقون في ذلك كما فعل الذين ادعوا أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عما وصف به نفسه وعما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أعظم الجراءة على الله عز وجل، لأنهم يدعون تنزيه الله عما أثبته لنفسه وعما أثبته له نبيه، فكأنهم أعلموا بالله من الله وكأنهم أعلموا بالله من رسول الله. فالله يثبت لنفسه صفة ويأتي هؤلاء يقولون لا يجوز أبدا أن نثبت لله هذه الصفة، وكذلك يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربنا تبارك وتعالى صفة ويأتي هؤلاء يقولون لا يجوز لنا أبدا أن نثبت لله ما أثبته له رسوله. فإذا كانوا يمرون آيات الصفات وأحاديث الصفات كما وردت بإثبات ظواهر المعنى الذي يدل النص عليه، ثم لا يتعمقون، لا يفسرون ولا يكيفون ولا يمثلون، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة. هذا إجماع منهم رحمة الله عليه. قال وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم رحمهم الله تعالى أجمعين. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، يعني أن كل معدل لا تجد في كلامه شيئا من ذلك، فكل من سلم من قدح وجرح لا تجد في كلامه شيئا من ذلك. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. ومن ذلك يقول، أعني محدثات العلوم، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليه، وسواء خالفت السنة أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. يعني من يلجؤون إلى الرأي كمدرسة الرأي المعروفة وغير ذلك. ولذلك قال: من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منه. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث، يعني إذا خالفه عمل أهل المدينة أخذوا بالحديث. وأما مالك رحمه الله تعالى فإنه يقول: هي دار النبوة ومهبط الوحي ومباءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أنقى الناس قلوبا، وهم أثبت الناس في العلم والمعرفة، فمهما كان عندهم من شيء فلا بد أنه من أثارة من علم سبق. فكان يأخذ بعمل أهل المدينة رحمه الله. قال: فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، إذا خالف عمل أهل المدينة الحديث يأخذ بعمل أهل المدينة، الأكثرون أخذوا بالحديث إذا عارضه عمل أهل المدينة. ومما أنكره السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها. وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع، يأخذون بالتخريجات ويتبعون الآراء إلى غير ذلك من تلك المسالك التي لا تدل عليها النصوص من الكتاب ومن السنة ومما ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: كل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. وسيأتي ماهية العلم النافع وعلامات العلم النافع، وكذلك ما يضاده ماهية وعلامات. قال: وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. نحوه عن الأوزاعي كما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وكذلك نحوه عن معروف كما في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك في الاقتضاء للخطيب: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. قال مالك: أدركت أهل هذه البلدة، يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي عليه الناس اليوم، يريد المسائل. وكان يعيب كثرة الكلام والفتية ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول: هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وهذا مشهور عن مالك رحمه الله تعالى، حتى إن رجلا زوده أهله من مسيرة شهر أو أكثر من أجل أن يسأل مالكا عن مسألة، فلما نزل المدينة وسأل مالكا عن المسألة قال: لا أدري. قال: وماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم يقول مالك لا أدري، كأنه جاء إلى من يعلم كل شيء، قل لهم لا أدري. فكان كثيرا ما يقول لا أدري، رحمه الله رحمة واسعة، وهي نصف العلم كما قال علماؤنا من سلفنا الصالحين. لا أدري نصف العلم، وكانوا يعلمون طلابهم لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وأنت إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. كان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك، وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. لأن الكلام يخف على النفس جدا، الناس يتكلمون، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وباب الجدل إذا فتح على مصراعيه فلن يغلق. الناس يتكلمون، الكلام من أيسر ما يكون. وأما العبادة والذكر والإقبال على الله وعلى التعلم وغير ذلك فهذه أمور شاقة على النفس، فالنفس تميل إلى ما يلائمها ويخف عليها، والكلام يخف على النفس جدا، بل إنه يندر من يستطيع أن يتحكم في منطقه، بحيث إنه يصمت إذا كان عليه أن يصمت، ويتكلم إذا كان عليه أن يتكلم، بمعنى أنه يكون مالكا لزمام لسانه. ما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعد السلف لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له، فقال: إني أعلم ما تريد، أي لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي: كما في الحلية ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط، كما في الإبانة لابن بطة وفي الشريعة للآجري. قال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. قد أخرجه أبو نعيم في الحلية. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر. وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. رواه الدارمي والآجري في الشريعة وابن عبد البر في الجامع. وقال يعني عمر بن عبد العزيز إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. هذا جزء من حديث انفرد به أبو داود عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، هذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، انظر إلى هؤلاء الأكابر كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. فكلام أكابر الصحابة كان أقل من كلام مثل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منه، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منه. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، لكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. كان السلف رحمهم الله تعالى لا يعرفون العلم من أجل المعرفة وإنما من أجل العمل، وما شرف العلم إلا لأنه يعمل به كما قالوا رحمهم الله، فليس للعلم قدر ولا قيمة إلا من حيث يعمل به. فعلى المرء أن يجتهد في أن يقرن بين العلم والعمل، والعلم إذا لم يكن كذلك كان على من تعلمه، فالعلم إن لم يكن لك كان عليك، هما ثنتان بغير ثالثة، إما أن يكون العلم لك وإما أن يكون العلم عليك. فكل علم لم ينفعك ضرك، العلم الذي لا ينفعك يضرك، والعلم إما أن يكون لك وإما أن يكون عليه. فكانوا يهتمون جدا بمسألة العمل بالعلم، هذا هو المقصد. وكانوا يراعون الآفات التي تعرض للقلوب عند سلوك طريق العلم. لذلك كنت ترى هؤلاء من أشد الناس تهذيبا لنفوسهم ومن أكثر الخلق إقبالا على شأنهم وانشغالا بصالحهم الأخروي، وربما أضر ذلك بدنياهم كما هو معلوم من سيرهم رحمة الله عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشطيق الكلام من الشيطان. أخرجه عبد الرزاق في المصنف مرسلا عن مجاهد وبنحوه في الإصابة. ولو رجعت إلى ضعيف الجامع لوجدت ما في هذا، لأنه مرسل كما ترى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، فنهى عن كثرة الكلام وعن التقعر فيه. وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقال إن من البيان سحرا كما في الصحيحين، وإنما قال في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك، أي قطع بأنه في مجال الذم لا في مجال المدح. وأما الشائع عند جماهير المتعلمين فهو أن ذلك على سبيل المدح لا على سبيل الذم. إن من البيان سحرا، قال إنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعة: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. إن الله لا يبغض البليغ من الرجال، البليغ من الرجال هو المبالغ المتكلف لفصاحة كلامه يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها، يتشدق بكلامه ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الطعام بلسانها لفا. إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة رضي الله عنهم: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. أخرجه أبو خيثمة في العلم بإسناد صحيح، وهو موقوف على عبد الله رضي الله عنه، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان، والحكمة يمانية. قال وهو يريد الاستدلال بما مر على ما سيأتي مما ذكر رحمه الله تعالى. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سوا. أفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى به. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. وما حدث بعده من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامه، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد مع ذلك في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. إذن فالعلم النافع ما كان عن هؤلاء يريد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى أئمة الإسلام المشهورين رحمهم الله تعالى أجمعين. فيقول في كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، أي فوق الكفاية، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود، وهو موجود على صفة فريدة وبأسلوب بليغ بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم يعني مع ذلك من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع فيه من كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. يعني قد يأخذ أقوام بما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعي التابعين إلى الأئمة المشهورين، يأخذ ذلك على علاته من غير تمحيص، فاحترز. قال ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. حتى إنك تجد هذا فاشيا في هذا العصر أيضا، فكثير من الزائغين يقول لك وتقول له هذا الحديث في صحيح البخاري، يقول وما صحيح البخاري؟ يقول هو صحيح البخاري، الأحاديث التي في صحيح البخاري تلقتها الأمة بالقبول، فقول ومن أدراني أنها صحيحة؟ وهو جاهل أصلا بمفردات العلم، فماذا نصنع بهذا؟ نحن نحتاج إلى تعليمه ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، وما يتعلق بقواعد المصطلح، ما ينبغي علينا بعد ذلك أن نتتبع معه الأحاديث حديثا حديثا، فهل هذا ممكن؟ فتجد ذلك عند كثير من أهل هذا العصر، وهو يقول رحمه الله تعالى كما يرى من قل علمه بذلك، أو كما يرى من قل علمه بذلك، لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله، أي كل هذا المروي، أن يكون كله باطلا، يعني مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، يقول لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قل ومن أدرانا أنه قد قال، ومن أدرانا أنه قال، إلى غير ذلك من هذه الاعتراضات الباردة التي تدل على جهل فاضح. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد. وقال في التابعين: أنت مخير، يعني أنت مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، يكتب ما قال التابعون، وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم صالح على تركه كلام التابعين، لأنهم أعلموا الأمة بالصحابة رضوان الله عليه، فكلامهم لا شك أنه منطوي على علم كثير. قال: وفي زماننا رحمه الله يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الآئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ ما لم يأخذ به الآئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد رحمه الله: لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا، أي دافعوا عن السنة. كان هو وغيره رحمهم الله من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن دافعوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو، وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ثم بيّن رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعلم الباطن، وشرع في ذمه وبيان فساده. قال: ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عن الأنبياء، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع. يقولون: إنما جاءت الرسل بالشرائع إلى العامة، وأما الخاصة فلا يحتاجون إلى ما جاءت به الرسل، وإنما ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال للعوام، لأنهم لا بصر لهم ولا فكرة ولا علم، إلى غير ذلك مما قالوا به. يقول: أو أنهم مستغنون عن الرسل، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء. فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، ويقولون إنها تأتي بالمواجد، والإنسان إذا ما سمع الغناء